إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام ربنا جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، عباد الله، إننا في هذا اليوم العظيم، يوم الفرح والسرور بنعمة الله جل وعلا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف لا يفرح المؤمن بنعمة الله جل وعلا، حيث جعله من أهل الإسلام، حيث جعله من أهل السنة والجماعة، حيث جعله من الأخيار الذين يسعون في تعلم وتفقه دين الله، حيث جعله من الصالحين الذين يحبون الخير ويسعون فيه، كيف لا يفرح عباد الله؟ كيف لا يفرح المؤمن وقد أمنه الله واصطفاه الله؟ وكذلك عباد الله، أنعم الله عز وجل عليه بنعم كثيرة. هذا اليوم العظيم عباد الله، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم النحر ثم يوم القر. هذا اليوم عباد الله الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم وسماه بالحج الأكبر، هذا اليوم يوم البراءة، براءة من الله ورسوله إلى الناس جميعا أن الله بريء من المشركين. هذا اليوم الذي يخرج فيه المسلمون في شتى هذه الأرض من المسلمين، يبرزون لله عز وجل فرحين بنعمته وبما امتن به عليهم سبحانه وتعالى. هذا اليوم الذي تنحر فيه الذبائح وتذبح فيه وتراق فيه الدماء تقربا إلى الله جل وعلا، فله الحمد والمنة وله الشكر والنعمة سبحانه وتعالى، حيث جعلنا من عباده المسلمين الذين يتمتعون بهذه النعمة. كم في أرض الله عباد الله من حرم هذه النعمة؟ كم في الأرض أيها الناس ممن هجر وأخرج من داره ونحن عافانا الله عز وجل، ونحن أكرمنا الله عز وجل، ونحن هدانا الله عز وجل لهذا الخير، ف فاشكروا الله أيها الناس واعرفوا نعمة الله جل وعلا عليكم أيها المؤمنون عباد الله. إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يخرج للناس في يوم الأضحى ويوم الفطر يعظهم ويذكرهم، يأمرهم بتقوى الله ويحذرهم عقاب الله ويحذرهم من سخط الله جل وعلا. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله عز وجل أوجب على خلقه حقوقا في كتابه، أمر بها سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنزل من أجلها الكتب وأرسل من أجلها الرسل وقامت بها السماوات والأرض، أعظمها توحيد الله، أعظمها حق الله، أعظمها حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، في هذه الدقائق المعلومة نكون وإياكم مع أحاديث وآيات من كتاب الله عز وجل في حق عظيم من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على عباده. هذا الحق عباد الله هو حق الجار، حق الجار أيها الناس، الذي ضاع عند كثير من الناس، الذي أصبح لا حرمة له عند كثير من الناس، تجرأوا عليه ولم يبالوا به ولم يقيموه. هذا الحق عباد الله الذي أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. أمر الله عز وجل بهذا الحق لأنه عظيم، لأنه كبير، لأنه واجب، لأنه يحصل فيه القصور ويحصل فيه الضياع عند كثير من الناس. وهكذا عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق، قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يحببه إلى جيرانه. انظر أيها المؤمن مكانتك في جيرانك، هل أنت محبوب إليهم؟ هل أنت ممن يتقى شره أو ممن يرجى خيره؟ فإن هذا أمر بالحسبان عند الصالحين الموفقين عباد الله. يا أيها الناس، إن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. انظر أيها المؤمن كيف علق الإيمان والإحسان إلى الجار، علق الإحسان إلى الجار بالإيمان باليوم الآخر. هذا فيه دلالة عظيمة على أن هذا حق عظيم، وأنه حق كبير، وأن الإنسان سيحاسب عليه وسيسأل عنه يوم القيامة. يا أيها الناس، إن كثيرا من الناس يريد أن يكون من الأخيار وهو بعيد عن كثير من تعاليم الدين، ألا وإن الخيرية إنما هي في أخذ الكتاب والسنة، في أخذ الحق والإيمان، ومن ذلك إقامة حق الجار، إقامة حق الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: خير الجيران خيرهم لجاره، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه. إذن تتحقق الخيرية فيك حين أن تؤدي هذا الحق الذي هو من الحقوق العظيمة في دين الله جل وعلا. يا أيها العباد، إن الله عز وجل يحب من أقام هذا الحق. أتريد أن يحبك الله؟ أقم حق الله، أقم أمر الله، أقم دين الله، أقم حق الجار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة يحبهم الله، ومنهم رجل له جار سوء يؤذيه فيصبر عليه حتى يكفيه الله بحياة أو موت. له جار سوء يؤذيه فيصبر عليه حتى يكفيه الله بحياة أو موت. وجاء عن رجل من الصحابة وذكره العلامة الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق بالحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جاره ولا يؤذي جاره. عباد الله، إن أذية الجار وإن التهكم على الجار وإن التجرؤ على حق الجار يمنعك دخول الجنة أيها المؤمن. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وهو عند الإمام البخاري في الأدب المفرد: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ تصور أيها المؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام يحلف ثلاث مرات: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. احذر أيها المؤمن أن تؤذي جارك، احذر أيها المؤمن أن يصل الأذى إلى جارك من لسانك أو من جوارحك أو من أي نوع من أنواع الأذى. فإن العلماء يقولون: حق الجار هو إيصال الإحسان أو إيصال أنواع الإحسان إلى الجار على قدر الاستطاعة وكف الإساءة عنه والأذى حسيا كان أو معنويا من أي نوع من الأنواع. يا أيها الناس، إن حق الجار عظيم. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن وجود الجار من السعادة، من السعادة، من الأنس، من الخير. فقد جاء من حديث سعد رضي الله عنه: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمركب الهني، والدار الواسع، والجار الصالح. الجار الصالح هذا من السعادة في المسكن والمحل. عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بإكرام الجار، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عند الإمام البخاري رحمه الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أكرمه بطعامك، أكرمه بمالك، أكرمه بلباسك، أكرمه باحترامك، أكرمه بابتسامتك، أكرمه بإيصال الخير إليه، أكرمه بالشعور بأنك تحبه وأنه أخوك وأنه مسلم. فكيف عباد الله إذا كان هذا الجار من الأقرباء؟ كيف إذا كان هذا الجار يجمعك ويجمعه أب واحد؟ أليس هذا أحق أن يكرم وأن يحترم وأن يعرف له مكانه وقدره؟ أيها المؤمنون عباد الله، يا من حديث ابن عباس رضي الله عنه، اسمع أيها المؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يبيت شابع وجاره جائع. هذا ضعيف الإيمان، فكيف عبد الله أن يبيت جارك وقلبه ممتلئ من أذاك، وقلبه ممتلئ من مكرك، وقلبه ممتلئ من الطعن والأذى منك؟ عباد الله، يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على شرائع الله. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، احذر أن يكون خصمك هو جارك، خصمك هو جارك الذي يساكنك ويسمع كلامك ويرى مخرجك ومدخلك. كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا منعني معروفا وأغلق بابه عني. هذه الأحاديث ذكرها الألباني رحمه الله في الصحيح. يا أيها الناس، إن حق الجار عظيم، ألا ترى إلى تلك المرأة الصالحة التي عرفت حق الجار؟ عائشة أم المؤمنين أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها هدية وتريد أن تهدي لجارها، لجارتها، فقالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيتهما أهدي؟ قال: إلى أقربهن منك بابا. ولذا يقول العلماء: كلما كان الجار أقرب منك كان حقه أعظم عليك. وقال العلماء في حد الجار، قال بعضهم: من سمع نداك فهو جار، وقال بعضهم: من صلى معك الصبح في المسجد فهو جار. وقالت عائشة والأوزاعي والحسن وغيرهم أن الجار 40 دارا من جميع الجهات. إذن عباد الله، تكون القرية الواحدة كلها من الجيران، كل يحتاج إلى حقه منك. يا أيها المؤمن، يا أيها الناس، إن نبينا عليه الصلاة والسلام حذر من خيانة الجار أشد تحذير. ولذا جاء من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. قال: فلا أن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بامرأة جار، ولا أن يسرق من 10 بيوت أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. ليس معنى ذلك أيها الناس أن هذا الزنا والسرقة أمرها هين، لا، أمرها عظيم وفيها حد من حدود الله، لكنها في حق الجار أعظم، لأن الجار يأمنك، لأن الجار يسكن إليك، لأن الجار يرجو خيرك، لأن الجار لا يتوقع منك الخيانة. فإذا حصلت منك الخيانة لجارك فإن هذا هو إثمك عبد الله. 10 أبيات أهون من أن يسرق من بيت جار. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خيانة الجار أيضا من أعظم الذنوب، فقد جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ ما هو الذنب العظيم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل مع الله شريك. قال: نعم، إن ذلك لعظيم. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: نعم يا رسول الله، ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تتعرض لعرض جارك وزوجته، فهذا إثم عظيم وجرم كبير. عباد الله، جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، امرأة قليلة الصيام والصلاة، أي تقوم بالواجب، الواجب الذي أوجبه الله عليها تقوم به، ولكنها تحسن إلى جيرانها، فقال: هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. قالوا: يا رسول الله، وامرأة كثيرة الصيام كثيرة الصلاة لكنها تؤذي جيرانها. قال: هي من أهل النار، أي أنها مستحبة للنار بسبب أذية الجار وتضييع حق الجار. ألا فاحذر أيها المؤمن أن تؤذي جارك، احذر أيها المؤمن أن يكون جارك لا يأمنك، أن يكون جارك يتأذى منك، أن يكون جارك ربما يدعو عليك بشدة الأذى والمكر به. اتق الله وراقب الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من جار السوء. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، لأنه لا يتحول، لأن أذاه متصل على المخرج والمدخل. ولذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجار السوء. وجاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء، ومن جار السوء. فاستعذ بالله أيها المؤمن من جار السوء، واحذر أن تكون ممن يستعاذ الله عز وجل من شرك، لأنك تسيء إلى جيرانك، أذية الجار وتضييع حق الجار. من ماذا؟ من علامات الساعة الصبرى، وقد وقع ذلك عباد الله. فكم من جار قتل جاره، وكم من جار نال من جاره، وكم من جار آذى جاره، وكم من جار أسوأ الناس إليه وأبغض الناس إليه جاره. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأباه وأخاه. من علامات الساعة ضياع حق الجار. أيها الناس، إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بشدة الوصية من جبريل عليه السلام بحق الجار. فجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه لشدة الوصية، ظن أن الجار سيرث من جاره، سيرث من جاره. هذا لتعلم أيها المؤمن أن هذا حق عظيم، وأن إقامة هذا الحق هو إقامة الأخوة، هو إقامة الإيمان في هذه المسألة، أن إقامة حق الجار يؤدي إلى التآلف، إلى التحاب، إلى الترابط، إلى التآخي، إلى الإحسان، إلى الفرح والسرور، إلى صفاء القلوب. ألا فيا أيها الناس، يجب علينا أن نقيم هذا الحق، ولا يجوز أن نضيعه من أجل دنيا، ولا يجوز أن نتهكمه من أجل مصلحة غير شرعية، ولا يجوز لنا أيها الناس أن نضيع هذا الحق من أجل أوهام أو من أجل أشياء في النفوس، فهذا حرام والله. أن يضيع هذا الحق وما فيه من الخير والأدلة والتحذير والترغيب والترهيب من أجل دنيا، من أجل هوى نفس، من أجل عصبية، من أجل غير ذلك، هذا حرام علينا أيها الناس. يا أيها الناس، إن الجميع يعلمون كثيرا من أمور الدين ويتجاهلون عنها. إن كثيرا من الناس ربما لهوى نفسه لا يبالي بما ارتكب من مخالفات، ألا فالحذر الحذر أيها الناس من المخالفات الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجار أحق بسقم جار، الجار أحق بجاره في أرضه إذا كان جار، أو داره إذا أراد أن يبيع دارا أو أرضا، فالجار أحق من تبيع منه. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جار أن يغرز خشبه في جدار. لا تمنع جارك إذا لم يكن عليك أذى أن يضع خشب داره على جاره. كيف نحن عباد الله الآن؟ كيف حالنا الآن مع الجار؟ ربما نتكلم ونحذر من بعضنا بعضا ليلا ونهارا، نغتاب بعضنا ليلا ونهارا، ونحن إخوة، ونحن أبناء أب وأم، ونحن مسلمون، ونحن جيران، ما بالنا عباد الله؟ لماذا أيها الناس نمشي على خطوات الشيطان ونتبع خطوات الشيطان ونترك ما نعلم من الحق والإيمان والأدلة جانبا؟ هذا حرام عباد الله. أيها الناس، إن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه من حديث ابن عباس أنه كان في يوم فطر أو أضحى، فأتى إلى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء، أكثرن من الصدقة والاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: وبما يا رسول الله؟ كنا أكثر أهل النار. قال: تكثرن اللعن، تكثرن اللعن، اللعن والسباب والشتام للمن للأولاد ولغير ذلك، وتكفرن العشير، لا تعرف لزوجها معروفة، إذا خاصمته أنكرت كل معروف، وربما تقول له: ما رأيت الخير أبدا منذ رأيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت: يا رسول الله، وما نقصان ديننا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم ذلك نقصان الدين. قالت: وما نقصان عقلنا يا رسول الله؟ قال: ألا ترين أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين فذلك نقصان العقل؟ إذن عباد الله، الواجب علينا جميعا رجالا ونساء أن نتقي الله وأن نسير على ما يرضي الله، فإننا الآن على ظهرها وغدا في بطنها. اليوم نعمل بطاعة الله وغدا نحاسب على ما فرطنا في طاعة الله. فيا أيها الناس، البدار البدار، المسارعة المسارعة إلى طاعة الله جل وعلا. أيها الناس، يا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن عمه أو خاله أبو بردة بن نيار أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني كان لي شاة فذبحتها ثم أتيت فصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم، اذبح مكانها. فقال: يا رسول الله، لا أجد إلا جذع. قال: اذبحها ولا تجزع عن أحد عنك. الشاهد من هذا الحديث عباد الله أن هذا يوم تنحر فيه الأضاحي، تنحر فيه وتذبح فيه الأضاحي لله عز وجل. فليراقب الإنسان ربه وليخلص لله عز وجل، وليسمي على ذبيحته، وليسمي على ذبيحته. وكذلك أيها الناس، لتكون هذه الذبيحة الخالصة لله عز وجل سالمة من العيوب، كما جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعرجاء. العرجاء عباد الله، فكل ما كان ظاهرا من عيب في الأضحية فإنها لا تجزئ من هذه العيوب. فيا أيها الناس، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته. في هذا اليوم عباد الله، يستحب مخالفة الطريق عند الرجوع، ويستحب إظهار الفرح والسرور، وكذلك يستحب العفو والصبح والسعي في ذلك والتسامح والتصافي، فإن هذا يوم خير ويوم عيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا حي يا قيوم، والحمد لله رب العالمين.